أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، زمن الحج أشهر معلومات، أو الحج يعمل ويمارس في أشهر معلومات، إما أن تقدر في الأول أو في الثاني. زمن الحج أشهر معلومات، أو الحج يعني يقضى أو يؤتى به في أشهر معلومات. فالجمهور قالوا: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج يجوز ذلك، لكن لا يمارس أعمال الحج إلا بعد أن يدخل شوال. أشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة أو الحجة، كله على الخلاف بين العلماء في ذلك. وقال الشافعي: الحج لا ينعقد إلا في أشهره. قال: الحج أشهر، فإذا أحرم بالحج خارج أشهر الحج يتحلل بعمرة، لا يكون ذلك الحج. واستغرب الوالد في كتبه من قول الجمهور في هذا، علما بأنه قال النص صريح في هذا: الحج أشهر، فيفهم أنه يؤتى به في الأشهر، والإحرام هو ركن من أركان الحج لا يعمل خارج عن الحج. فقال أنه الأولى ما قال الشافعي، وأن الحج لا يدخل فيه إلا بعد أن تدخل أشهره، وأن من دخل فيه قبل ذلك الأولى أن يتحلل بعمره. وبالأمس وصلنا إلى أنهينا طواف القدوم، وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، والحج يطوف صاحبه ثلاث مرات، طواف يسمى طواف القدوم وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، يسقط عن المراهق. يعني إذا جاء الإنسان في آخر وقت وصار إذا عمله تفوته عرفة يسقط عنه. الثاني طواف الإفاضة، وهو الذي يسمى طواف الزيارة، وهذا ركن بالإجماع. طواف الإفاضة ركن بالإجماع لا خلاف فيه، وهو الذي يعمله المسلمون بعد الرجوع من عرفة، وهل هو وقته بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة أو ذلك لأصحاب الأعذار، أو لا يكون الطواف إلا بعد الرمي وبعد النزول في مزدلفة، ينزل في مزدلفة إلى أن يغيب القمر ثم يذهب ويرمي جمرة العقبة ثم يذهب ويطوف. هذا لأهل الأعذار. أما الأصحاء الذين ليسوا يعني مرتبط بهم بعض الضعاف لازم يبات في مزدلفة. وعند الأحناف المبيت إلى صلاة الفجر واجب، وعند الجمهور جزء من الليل. مالك يقول يحط الرحل ويصلي ويطعم ويمشي يجزئ هذا. نعم. وبعضهم يقول المبيت في الجملة واجب، ودلت النصوص على أن مزدلفة ليست ركنا. أقول دلت النصوص على أن مزدلفة ليست ركنا بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله بالذهاب من مزدلفة قبل الفجر. الذين يقولون أن الفجر ركن صلاة فيه في مزدلفة، وهو رخص للضعفة أن يذهبوا قبل طلوع الفجر، فدل على أنه غير ركن، والركن لا يسقط ولا يتسامح فيه، الأركان لا بد أن تؤدى. ودل حديث عروة بن مدرس الذي قال له أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم يبقى حبلا من هذه الحبال إلا وقفت عليه، هل لي حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا فيه دليل الإشارة، وهو شيء يفهم من شيء لم يكن مقصودا به، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل، إذا جاء لعرفة آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وفي ذلك الزمن ما في سيارات ولا في قطارات، فحتما إذا كان في عرفة آخر جزء من الليل لم يبت بعرفة، وقال فقد تم حجه. فدل هذا الحديث بضميمة حديث عروة بن مدرس أن مزدلفة لا تلزم وأنها تجبر، أنها واجب، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. نعم، هذا هو الذي يظهر. فإذا أنهى طواف القدوم وصلى ركعتي الطواف ودعا يذهب إلى الصفا ويرقاها إن استطاع، إن استطاع أن يرقى الصفا هذا السنة، لكن إذا وصل الصفا يكفي، إذا كان فيه زحام ووصل الصفا يكفي، لكن كونه يرقاها هذا أفضل. فإذا رقى الصفا يتوجه إلى البيت ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ثم يدعو بما شاء، ثم يمشي إلى المروة، وإذا بدأ بالمروة يلغي ذلك الشوق، ابدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، كلهم وارد، ابدأوا فعل مضارع أو ابدأوا فعل أمر. ثم يأتي للمروة ويعلوها ويقول كما قال على الصفاء ويدعو بما أراد، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويتخير من الدعاء ما يراه صالحا له. فإذا كان في بطن الوادي الرجال يسرعون، يسرع حتى يتعدى العلمين الذي في أمارة أخضر بطن الوادي، فإذا تعداه يمشي ويطوف أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار، أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار،
هذه سبعة. فإذا انتهت ينتهي عند المروة، فإن كان متمتعا قصر أو حلق. فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وما أكثر من يتحلل من الحجاج لجهله بالأحكام. أقول ما أكثر من إذا أنهى السعي يرى ناس يقصرون ويقصر لجهله. والذي يحج قارنا أو مفردا لا يجوز له التقصير في هذا الوقت، لأنه لا زال متلبس بالإحرام ولم يحل. الذي يحل الذي أهل بعمره، فانتبهوا لذلك يا أحبة. ويتعين على من لا يعرف أحكام الحج أن يصحب عارفا. من أراد أن يسلم له حجه فليبحث من الآن عن عارف بالحج أمين، ويقول له يا عبد الله أريدك أن تذهب معي للحج ليسلم لي حجي، سواء على جعل أو على أجرة. يعني أما الذي يأتي من بلده ولم يدرس الحج ولا يعرفه ويذهب بمفرده، حتما حجه ناقص أو فاسد. وينبغي أن نهتم بديننا وأن نهتم بمصالحنا. فكم من حاج يأتي ولا يفقه شيئا في الحج، والحج له أركان أربعة وله واجبات سبعة وله محظورات سبعة عند الحنابلة وله مفسدات. الحج لا يفسد إلا بالجماع، ويجب عليه أن يستمر فيه وينهيه ويذبح بدنه ويحج من القابل. العبادة الوحيدة التي إذا فسدت يستمر فيها الحج، أما الردة فتبطل الحج. الذي يبطل الحج الردة، لأنه قال لئن أشركت فالذي يرتد يحبط خلاص، يأتي بحج جديد خلاص يبطل هذا الحج، ما يستمر فيه لأنه بطل، بخلاف غير ذلك من الأمور. فإذا أنهى الطواف السعي، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتعا. فالتمتع هو أن تحرم بالعمرة وأنت آفاقي من غير أهل مكة، وتكملها وتبقى في مكة حتى تطلع إلى منى يوم التروية، ولم تذهب إلى المواقيت، فهذا يقال له المتمتع، هذا يسمى متمتع. فهو يقصر ويبقى في مكة حلال الحل كله. فإذا كان اليوم الثامن يطلع قبل الظهر ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في عرفات، وهذا سنة لم أقف على أحد قال إنه واجب، ولكن هذا السنة وفضيلة. فإن كان قارنا يمسك عن الشعر ويبقى على إحرامه يلبي ويبتعد عن الطيب وعن تغطية الرأس، ويبتعد عن لبس المخيط وعن النساء وعن الرفث وعن الجدال، ويبتعد عن كل ما ينغص من حجه. فإذا كان اليوم الثامن طلع ولا فرق بين الإفراد والقران عند الجمهور إلا النية، أقول لا فرق بين الإفراد والقران إلا النية. لباك حجا لباك حجا وعمره. فأعمال الحج تدخل فيها أعمال العمرة والأيوة داخلة فيها، إلا أن القارن يلزمه الهدي لأنه أدخل العمرة في الحج ولم يسافر لها وهو آفاق من غير أهل مكة، وكل من التمتع والقران يقال له التمتع، ولذلك قال فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. التمتع هنا يشمل من أتى بعمرة وتحلل ومن أتى بعمرة وحج وجمعهما، كل منهم يسمى متمتعا. والفرق بين الإفراد والقران أن المفرد لا يلزمه دم والقارن يلزمه نسك. وقلنا إن كل واحد من هذه الأنساك فاضل باعتبار، وأن كلام العلماء كله صحيح، فالذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يسافر للحج بسفر مستقل ويسافر للعمرة بسفر مستقل أفضل له الإفراد. إذن كل واحد منهم فاضل باعتبار. فإذا انتهى من هذه الأمور وكان يوم التروية يذهب إلى مينا ويصلي فيها الصلوات الخمس سنة، لم أقف على أحد قال إنه واجب. فإذا طلعت الشمس اليوم التاسع وهو يوم عرفة فيذهب إلى عرفات، والأمور الآن ليست كالأول، لأن السنة أنه ينزل بنمرة ويقيل فيها، فإذا غابت الشمس دخل قليل وصلى الظهر ركعتين سرا وصلى العصر ركعتين سرا في وقت الظهر، وهنا يبدأ وقت الوقوف، يبقى واقف يدعو 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 حتى تغرب الشمس ويدخل الليل. عند ذلك انتهى الوقوف لمن جاء نهارا، وبقي الليل كله لمن تأخر أو ضلت راحلته أو طرأ عليه الحج. الليل كله إلى طلوع الفجر هذا وقت لإيش؟ لعرفة. وعرفة 24 ساعة من دخول الظهر إلى قبل طلوع فجر يوم النحر بخمس دقائق، هذا وقت للوقوف بلا خلاف. وقبل الظهر عند الحنابلة وقت للوقوف، ويعضده حديث عروة بن مضرس، وعند المالكية يجب أن يجمع بين الليل والنهار، وعندهم يقولون الركن في الليل، لا بد أن يقف لحظات في الليل، فإن لم يقف بعضهم يقول يفسد حجه، فإن رجع لا يصلح الحج. وكل أعمال الحج تتدارك إلا عرفة، الحج عرفة، لأن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة يتحلل بعمرة ويأتي بحج من العام القابل إلا إذا اشترط. عند من يقول بالاشتراط، بعض العلماء لا يقول بالاشتراط، وعرفة يأتي الشيطان لأهل الموقف ويقول تكلم نكت، فإذا صلى الظهر يأتي ببودرة ويحطها في أعين الناس فتجد الناس كلها نامت في الوقت الذي يعني وقت ذهبي، لا يوجد وقت مثل بعد يعني جمع الصلاتين، ويبقى الوقوف إلى غروب الشمس، هذا الوقت من ذهب. ونبي الرحمة وقف يدعو، فإن تعبت من الوقوف اجلس، وإن تعبت من الجلوس تحرك، واجتهد في الدعاء لنفسك ولأحبتك ولأقربائك ولولدك ولزوجك وللمسلمين الذين لا مال عندك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم. فنحن نتفاءل كثير بأن يوم عرفة إذا اجتهد فيه المسلمون الله يرفع عن الأمة هذا الذل والهوان والتشرذم وتسلط الأعداء. أمة الإسلام مليار ملياران، وهي في المحافل لا تستشار في خصوصيات أمورها. هذه مصيبة هذه. فيدعو. أما طلوع جبل الرحمة فليس من السنة بشيء، وإنما السنة أن يقف عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك زحام قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حديث في بعض الكلام. فيكثر الإنسان من الدعاء ومن التلبية ومن ذكر الله ومن الاستغفار ومن جوامع الكلم، ويقلل الخلطة ولا يحاول أن يأتيه الشيطان ويجعله هو وزملاؤه تأخذون أطراف الحديث. هذا يأتي بقصة، هذا يأتي بقصة، هذا يأتي بقصة، ينتهي الوقت. فإذا أكل وجمع يروح وينام ولا يستيقظ إلا قبل المغرب بساعة ونص ساعة، كم يضيع لي. ولا يرى الشيطان أكثر حزنا ولا أسفا ولا ألما من عشية يوم عرفة، لما يرى من غفران الذنوب طول السنة، يحرش بين الناس ويكفر هذا ويبعد هذا، وفي لحظة ربهم يغفر لهم جميعا. فيبقى الشيطان في هذا اليوم حزينا متألما لما يرى من رحمة الله تعالى بالخلق. والشيطان يرى أننا عدو له، لأن أبانا كان سببا في خروجه من الجنة، وذلك قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شاكرين. وقال ربنا جل وعلا قل لعبادي يقولوا القول التي هي أحسن. لا تقل كلمة فيها اشتراك أو فيها التورية، قل أهلا وسهلا وسع لأخيك. لا تقول له كلام الشيطان يقول قصده أن يهزأ بك، قصده أن يحقرك، قصده أن يرى أنه أحسن منك، لا لا. وأخبر ربنا أنه سيخطب في النار خطبة بليغة، ونحن سمعناها في الدنيا فلا عذر لنا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفتكم، قلت لك تعال وما كان لي عليكم من قوة، تعال. الدين ما هو صحيح، التوب بعدين. وكل واحد يلبس عليه على قدر ثقافته، وكل واحد منا يأتيه من نقاط الضعف. الشيطان مشكل، الذي يحب الشهوة يأتيه من الشهوة، والذي يحب السلطة يأتيه من السلطة، والذي يحب المال يأتيه من المال، والذي عنده جبن يأتيه من الخوف. كل واحد يأتيه من نقاط الضعف، وفي النهاية يقول إن الله وعدكم وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ووعدتكم كذبت عليكم. طيب ايش عندكم؟ انا قلت لكم ما فيه جنة ولا نار، كذبت عليكم، فيه جنة ونار، فيه حساب. ولكن ما كانت عندي قوة ارغمكم. كل واحد نقول له تعال، ما انا بمصرخكم، ما انتم بمزيلين اصراخي، ولا انا بمزيل اصراخكم، ما انا بمنقذكم وما انتم بمنقذ، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. بالله عليكم، احد عاقل يسمع هذا الكلام وهو في الدنيا ويترك الشيطان يجر الى النار؟ انسان اعطاه الله العقل والبصيرة ويسمع هذه الايات ويذهب به الشيطان ويجر الى جهنم؟ لازم نتنبه، لازم نكابد، لازم نتعقل. ونحن فرصتنا أننا الأحياء، أهل القبور الآن شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور الآن يتمنى كل واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش. أما أنت الآن في الدنيا والتوبة مفسوحة لك والعمل مفسوح لك، فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. العمر مثل الشريط، ماشي ماشي ماشي، توقف، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم. الكافر يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنحن فرصتنا أننا أحياء، وفرصتنا الكبيرة أننا على مشارف الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خرج من ذنوبه كيوم ولدته، من حج ولم يرفث ولم يفسق استقام في حجه. فحري بنا أن نجتهد في معرفة أحكام الحج، وأن نرشد في هذه الأيام الخمسة، وأن نصحب الأخيار، وأن نشتغل فيما يعنينا حتى ينجو ويسلم لنا حجنا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. أما الذي لا يبالي ولا ينتبه ويريد أن يضحك جلسلاءه ويريد أن يكون ظريفا ويحب الشهوات والمتع والمناظر وكل شيء يشتهيه، هذا عرضة لأن يقع في الهلكة. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صلى، صام، تصدق، بذل جاهه ووقته وماله، وبر بوالديه، وصل رحمه، وساعد المريض، وساعد الضعيف واليتيم، وتغاضى عن زلات إخوانه وأحبته ومعارفه، يعني اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. وأما من أكل وشرب ولعب ونظر وسمع وأغرق نفسه في الشهوات واقتحم يعني الملذات والشهوات دخل النار. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكبريات دخول الجنة أربعة، وكبريات دخول جهنم أربعة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول الجنة، ومقابلها أربعة هي كبريات أسباب دخول جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. مبارك اطلعوا الكنوز، كنوز تخرج، لكن نحن عندنا موهبة تضيع الفرص. كيف نترك سكان الأرض يدخلون النار ونحن عندنا هذا الدين؟ أليس عيبا علينا أن نترك العالم يدخل النار ونحن عندنا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وعندنا هذا النور المبين، عندنا كتاب تبيان لكل شيء ما فرطنا فيه من شيء؟ قال فأجره حتى يسمع كلام الله أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فحري بنا أن نعرف بعضا وأن نتعاون وأن نتحابب وأن نتحاور وأن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح، وأن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح. خذ شيء واعطيني شيء واتركنا نتعايش. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن سورة الحجرات بتفسير القرطبي كفيلة بحل مشاكل العالم. سورة الحجرات، سورة الآداب، حق الله ثم حق الرسول، حق الفاسق. إذا اختلفنا وتقاتلنا كيف نحل المشاكل؟ كيف نسد منافذ خلخلة الأخوة؟ ولماذا صرنا شعوبا وقبائل؟ ومن أكرمنا عند الله؟ فلا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن ننقذ البشرية. لكن كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين. الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت. فإذا غربت الشمس يوم عرفة وأنت جئتها في النهار انتهى الموقف، فتذهب إلى مزدلفة سواء كنت راكبا أو ماشيا. فإذا وصلت إلى مزدلفة، فإن كنت وصلت لها قبل دخول الوقت فتؤذن وتصلي المغرب وتقيم للعشاء جمع تأخير. وهنا قضية، لأن الجمهور يقولون أهل مكة يتمون في عرفات وفي مزدلفة وفي ميناء، والوالد رحمة الله عليه وهو وجماعة من العلماء يقولون كل الحجاج يقصرون. والتحقيق أن السفر ليس له مسافة معينة، وإنما ما يعرف في اللغة أنه سفر. ومما يدل على ذلك أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم من أهل مكة لم يقل لهم أتموا، بخلاف ما ورد في مكة، فإنه لما صلى بهم قال في مكة أتموا فإنا قوم سفر، قالها عمر ووردت في بعض الآثار. أما مزدلفة وعرفات ومينا وهو منقطع لهذه الأيام أيام الحج، ولو كانت المسافة ليست بعيدة فهو سفر، والسفر لا يلزم فيه المسافة. وهذا الذي اختاره الوالد وقبله الشيخ الإسلام بن تيمية. وقال أكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أتموا، لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى. ولو قال لهم ذلك لنقل، ولو أتموا لعرف ذلك. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. فإذا جاء لمزدلفة وصلى نام، ما قالوا أحيي ليلتك، هذا مرجوح نام، لأنه ظل بأبي وأمي واقف يدعو، ومن الغد عنده أعمال كثيرة أربعة، عنده الرمي وعنده الحلق وعنده الذبح وعنده الطواف والسعي، أعمال كثيرة يوم النحر. فصلى العشاء والمغرب جمع تأخير ونام، ولم ينقل عنه أنه قام في تلك الليلة. فإذا طلع الفجر صلى الفجر قبل وقته بعد دخوله. انتبهوا، كثير من الناس يقول صلى الفجر قبل وقته الذي كان يصليه فيه بعد دخوله، لأن الصلاة لا تصلى إلا بعد دخولها، لكن عندما دخل الوقت صلى ووقف يدعو ويذكر الله ويثني عليه بما هو أهله حتى أسفر جدا، فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وخالف الكفار قريش، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، لا يمشون إلا إذا طلعت الشمس. فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع، ثم ذهب بالطريق الوسطى حتى أتى جمرة العقبة. وإن جمع الحصى من مزدلفة لا يضر، وإن جمعها في الطريق لا يضر، وإن جمعها من منى لا يضر، لكن جمعها قبل أن يصل إلى الرمي أولى، حتى لا يتوقف عند الجمرة وهي محل زحام. فإذا جاء إلى جمرة العقبة جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورماها من جهة الوادي، لأن جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة واحدة بخلاف الجمرة الأولى والثانية، ترمى من جميع الجهات. ولذلك تلاحظون أن جمرة العقبة الجهة الشرقية منها ما فيها محل الرمي في الجهة الغربية، فترميها بسبع حصيات، لا بد أن تكون حجرا، ولا بد أن ترميها، ولا بد أن تقع في الحوض وتقول الله أكبر. فإذا رميت تنصرف ولا تدعو عند جمرة العقبة. فعند المالكية تتحلل برمي جمرة العقبة، وعند الجمهور تتحلل بفعل اثنين من ثلاثة، بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف. نعم. فإذا حلقت تحللت التحلل الأصغر، وعند المالكية برمي جمرة العقبة تتحلل التحلل الأصغر، فيحل لك كل شيء عند الجمهور غير النساء، وعند المالكية غير الصيد، وقيل الطيب مكروه وقيل الصيد، وبعضهم يقول الصيد يجوز، وكأن الوالد يقول إن التحلل الأول لا يجعل الإنسان خرج من تبعات الحج، والله قال وحرم عليكم صيد البر، والذي لم يتحلل التحلل الأكبر كأنه بقي عليه شيء منش، فقال الأولى أن يكف عن الصيد، أما الطيب فهو ثابت، طيبته لإحرامه ولحله عند جمرة العقبة. ولذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمدي فما آمن في دينه كمخاطري. وإن شاء الله نكمل مسائل الحج في الأيام القادمة إن أعطانا الله الحياة، ونترك المجال لمن عندهم إشكالات في حجهم، ونكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا.